أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم استعراض الروايات، وقد استظهرنا منها أنها غير ناظرة إلى محل البحث الذي كنا بصدده.
شو يعني؟
أنها غير ناظرة إلى جواز بيع المجهول مما لا يقبل مجهوليته إذا ضم إليه معلوم، لأن أكثر الروايات عللت بغير الجهالة بالصفة، بل جملة من مواردها مجهول الوجود أو الحصول، أصل التحقق مشكوك. يعني مثل بيع العبد الآبق، الحديث كان عن مجهول الصفة ولا عن مجهول التحقق؟ مجهول التحقق، ممكن ما تحصل عليه فيكون مالك في مقابل الضميمة. طيب، وانتبهوا يا إخوان، لا تنسوا أن الضميمة لم يشترط فيها أن تكون هي الشيء الأساسي. انه ثوب مع عبد، شو الثوب مع عبد؟ يعني ضميمة قليلة. ايضا كف من السمك مع الاجمة كلها، شو كف يعني؟ شو بيساوي مما سيضيع في الاجمة اذا لم يكن فيها سمك اخر؟ وهكذا قصة السكرجة واللبان، او قصة الاصواف مع الاحمال ببطونها. فموارد الروايات كلها كانت حيث يكون الشك في الوجود، فإن وجد فهو، وإلا كان المبلغ المدفوع بإزاء الشيء مع الضميمة كان في مقابل الضميمة، يسلم له من رأس ماله الضميمة، اللي هي قد تكون شيء قليل جدا. وفي كل الأمثال كانت هي الأقل، يعني السكرجة في مقابل ما في الضرع ولا شيء، شيء قليل كسرورة يعني كما بقول أهل البلد. والصوف بالنسبة للأحمال أيضا هو القليل، كف السمك بالنسبة للسمك المستنقع كله ولا شيء إذا وجد، وكذلك أيضا الثوب مع العبد الآبق. إذن موارد الروايات لم تكن في جهالة الصفة، كانت في جهالة الوجود. هل نستفيد منها أيضا جهالة الصفة أو لا نستفيد؟ هذا بحث آخر. مشهور المتأخرين والشيخ الأنصاري منهم زجوا بهذه الروايات في بيع المجهول، طبعا إلا رواية العبد الآبق، أنا دخلتها هنا لأنها من نفس الوجه. الشيخ الأنصاري بعد استعراضه للروايات واستعراضه قبلها للأقوال وذهاب مشهور المتقدمين وجملة من المتأخرين منهم أعاظم من المحققين، المحقق السبزواري والمحقق الأردبيلي، أن بيع المجهول مع الضميمة صحيح مطلقا وليس في موارد خاصة. شو أفاد بعد استعراض الروايات؟ أفاد كلمات يستخلص منها أربع إشكالات. الأول، أن الروايات على تقدير العمل بها. ليش على تقدير العمل بها؟ ما هي صحيحة السند أكثرها وتمت الدلالة، يقول على تقدير العمل بها مختصة بمواردها. يعني ما نستطيع نتعدى عنها إلى كل مجهول. طبعا الإشكال فيها الإشكال واضح. ليش بدك تخصصها بمواردها؟ إذا ما بدك تعمل بها بدك تقول ليش. إذا ما قلت ما بدك تعمل بها قال على تقدير العمل بها، لكن تخصيصها بمواردها بدو بيان واضح بدوا. ليش قال هيك الشيخ؟ لأنه على خلاف القاعدة من عدم جواز بيع المجهول مطلق حتى مع الضمينة. واضح هذا المقصود. هذا الكلام جوابه أنه بعد تعدد مواردها واختلاف أبوابها في العبد الآبق في الفل فل فل ها لابد من إلغاء الخصوصية للمورد. لو كانت واردة بمورد واحد احتمل الخصوصية التعبدية. مضافا إلى أن التعبد في هكذا أمور بعيد غاية البعد، هذا ثانيا. ثالثا إن الروايات في جملة منها اشتملت على تعليل عام، إن سلم له الشيء فهو وإلا كان ماله في مقابل. هذا التعليل قابل للتعميم والتخصيص كما هو واضح. صار هو الموضوع للجواز وليس خصوص المورد الذي سأل عنه السائل، لأن الروايات في جواب الإمام قد عللت، وظاهر التعليل أنه في كل مورد ينطبق فيه هذا التعليل فهو. لماذا يا شيخنا تقول إن عملنا بها؟ هذا إشكاله الثاني. يقول هذه الروايات مخالفة للمجمع عليه من عدم جواز بيع المجهول مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني حتى مع الضمينة. ليش؟ لأنه بيع غرر ونهى النبي عن بيع الغرر مثلا. وهيك استدل هو والمشهور استدل وعمد الدليل حديثنا هي النبي عن بيع الغرر أو عن الغرر مطلقا. هذا الكلام غريب من الشيخ يا أخوان. ليش غريب؟ لأنه عن أي جماعة يتحدث؟ إجماع المتقدمين أم إجماع المتأخرين؟ فليدلنا جزاه الله خيرا. إذا المقصود إجماع المتقدمين وأنت ضمن الكلام قلت كثير من المتقدمين أفتوا بجواز البيع مع الضميمة، فعن أي إجماع تتكلم؟ إذا المقصود إجماع المتأخرين فإجماع المتأخر ما له قيمة على أنه غير حاصل، أيضا باستقرائك غير حاصل. مو معقول الشيخ يوقع فيها كذا كبوه. أقول يحتمل أن يكون مقصوده من الإجماع الإجماع على نهي بيع النبي عن بيع الغرر، نهي النبي عن بيع الغرر وهذا غرر. نقول الإجماع على المدرك يعطي قيمة للمدرك لا للإجماع، والرواية غير عزيزة مو قاعدة عقلية نقيدها. ها كله مجارات عم بحكي هذا، كله مجارات هذا الحكي. نقيدها نهى النبي عن بيع الغرر إلا حيث يكون مجهولا مع الضميمة. خير إن شاء الله، لا تخصيص أكثر حتى يكون مستهجان ولا 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 في حالات غرر وجهالة وكثيرة غير هذه سفهيات وما أدري ماذا. ها فيكون تقييدا للمتع، فالإجماع لا استقلالية له. وإذا قصدت الإجماع على القاعدة بمعزل عن المدرك، فنقول يحتمل أن يكون هذا الإجماع مدركي. ولو سلمنا أنه إجماع تعبد على الرأس والعين، الإجماع لا يؤخذ منه إلا بالقدر المتيقن. ففي المورد المنصوص والمشمول لعلة المنصوص، مش بس المنصوص، نخرج عن الإجماع. ما له مثال إطلاق الإجماع. هذا إشكاله الثاني مع جوابي. إشكاله الثالث، وإلا نجي نرد الروايات نقول مناقضة للإجماع، كيف بدي أردها؟ الروايات صحيحة السند ومعمول بها من قبل جماعة كثيرة من المحققين. الإشكال الثالث أن الروايات المذكورة لا يجوز العمل بظاهرها. ليش؟ يقول لأنها أساسا منطبقة على القواعد. كيف يا شيخنا منطبقة على القواعد؟ قال لأنه في روايات السماك ورد كف من سمك، مع أن السمك من الموزون، فهو ضم مجهول إلى مجهول. وهم صرحوا أن السمك من الأجناس الربوية لأنه من الموزون. هو يقول الحليب أيضا من المكيل أو الموزون، وما أدري شو بعد. ها؟ فالروايات في مواردها لا تقبل العمل بها. يعني لو أوقعت البيع على خصوص الضميم لا يصح، فكيف بضم ما فيه مشكلة إلى ما فيه مشكلة؟ كيف بده يكون صحيح هذا؟ جرأة هذه، والله جرأة يعني من الشيخ. لو بده يرد الروايات فيها الإشكالات. ها؟ طيب، جرأة غير معتادين عليها يعني. الشيخ لا يتقحم في رد الروايات. هو بالمكاسب جبلنا روايتين ضعاف وحملوا دموعه بكل المكاسب، ضعف الأطول ودعام الإسلام. المهم إن صح أنهما روايتان يعني. فشو بيطلع مع الشيخ هون؟ هذا الكلام يا إخوان جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. كف السمك مين قال أنه من المجهول مو من المعلوم؟ مين قال؟ بعدين من قال لك إنه السمك في جميع الأزمنة يباع بالوزن؟ وتصريح البعض بأنه موزون خير في الأهوار، ما شاء الله قديش في سمك. ها؟ قد يباع بالرؤية، قد يباع بالمشاهدة، ثم الكف من السمك معلوم يا أخي بهالمقدار. طبعا هذا كله مجارات. أنا قلت الروايات مناظرة أصلا لهذه الحيثيات، الروايات ناظرة لحيثية الوجود والعدم، مش معرفة الصفة. طيب، أما السكر جو، مين قال لك السكر جو مو معلومة المقدار؟ ما هو الحليب يقدر بالسكر جو، وين يقدر الحليب؟ حليب مقاديره بالكيلة إلى قريب عصرنا، كنا صغار وكان أهلنا في القرى يرسلوننا إلى باعت الحليب أصحاب المواشي عادة في كيلة بكيلو فيها الحليب.
معلومة
هي سكر رجا، من قال له إنه مو معلومة؟ قال له بيحلب سكر رجا ويهمها. إلى الشيء الثالث، الأصواف أصواف النعاج مع أحمالها. مين قال شو الأصواف بنبيعها بالكيلو يعني؟ الأصواف تبع المشاهدة يا إخوان، خصوصا إذا كانت لازالت على ظهري بيخرصها تخريص، يعني بيخمنها وبيبيعها. فهذا الإشكال أيضا لا يرجع إلى محصل يعني إنصافا، على أن كل هالإشكالات ناشئة من دعوة الشيخ وغير الشيخ نظر الروايات إلى جهالة الصفة، والحال أن الروايات ناظرة لحالات الشك في أصل التحقق والوجود، هي بروايات العبد الآبق يعني. طيب الإشكال الرابع من إشكالات الشيخ، وأجلته لأنه قرة العين، اعترف الشيخ في الإشكال الرابع أن بعض الروايات واضح أنها واردة في مجهول الوجود، فهي أجنبية عن جهالة الصفة، فلا تستدلوا لها الرواية، نحن القاعدة في جهالة الصفة. انتبهتوا؟ طيب منين نقول له يا شيخنا مو كل الروايات هكذا انت عم بتقول، بس صحيح طلب الظنتي وموثقة سماعة في جهالة الوجود. طبعا أنا أدعي أن الجميع في جهالة الوجود، لكن هو على كلامه، فالبقية نستدل بها، هذا الإشكال أخص من المدعى. طيب هنا انبر السيد الخوي، قال لقد جئت شيئا عجيبا، إذا البيع مع الضميمة في جهالة الوجود يجوز، البيع مع الضميمة في جهالة الصفة بطريق أولى يا شيخنا يجوز. يعني أنا إذا ضممت ضميمة في موارد نشك في أصل تحقق الوجود الخارجي يصح البيع، بس إذا ضممت ضميمة وأنا أعلم بالتحقق لكن أجهل بالتفاصيل ما بيصح. لو كانت المسألة تعبد محض يعني في أبواب العبادات هيك إشكال مش قابل للإيراد على الشيخ، لكن الإنصاف يا إخوان أنه في الأمور المشهورة بالارتكازات العقلائية أو المبنية في أساسها على الارتكازات العقلائية، والشارع يأتي لتهذيبها وتشذيبها، فإذا يجوز بيع الموجود مع مشكوك الوجود على سبيل الضميمة، فبيع الموجود مع مشكوك الصفة يصح بطريق أولى، لا يمكن أن يكون أسوأ حالا منه، لأن الجهة العقلائية والشرعية الملحوظة في هذا البحث هي خصوص الجهالة والغرر، والجهالة بأصل الوجود والغرر المرتبط به الشك بأصل الوجود أعظم من الجهالة والغرر المرتبط بالصفة. على هذا الأساس ننتهي إلى أن إشكالات الشيخ ليست في محلها، لكن أصل هذا النمط من البحث قد أوضحت سابقا أنه ليس في محله، يعني أصل المسار في البحث ليس في محله. طبعا في كلمات أخرى يا إخوان، صاحب الجواهر وما أدري مين جماعة، طبعا الأصل من العلامة هو قال يجوز بيع المجهول مع الضميمة بشرط إنه يكون المجهول كالعدم، يعني لا يعبأ به كثيرا. طبعا السبب جيد، السبب أنه لا يلزم غرر معتد به عقلائيا بأن يكون الأصل هو الذي له القيمة، والفارع يعني مثل شراء العبد مع حذائه. طيب هذا الكلام يا إخوان، أولا شو قصدك من التابع والمتبوع؟ هل التابع على سبيل الجزئية؟ هل من سنخه؟ هل من غير سنخه؟ أم التابع على سبيل الشرطية؟ كلهم شقوقها وما بدي يدخل عليهم، أقول اللي بدي يروح يكتب حد كتاب البيع تفصيلا بيبحثهم، لكن في جميع الحالات المشكلة الغرر، والغرر من أين يأتي؟ من جهة المكافأة العقلائية بين الثمن والمثمن، مو هيك؟ التكافؤ العقلائي بين الثمن والمثمن، تقارب العقلائي بين الثمن والمثمن، نقول سواء كانت الضميمة بشرط أو أو أو، إلا في حالة واحدة إذا الضميمة كالعدم لا يعتد بها، ها؟ وهذه خلاف كل هذه الروايات، ولا رواية كانت الضميمة هي الأساس والطرف المقابل هو الذي لا يعبأ به، على العكس تماما، عبد مع ثوب، كف سمك مع مزرعة يحتمل وجود السمك فيها ويحتمل عدمه، سكروجة صغيرة مع لبن الشات، لمدة شهر يباع مثلا في الضرع وهكذا. المهم يا إخوان، أو بيع العبد الأبخ هذا أوضح، ثوب مع إنسان،
ها شو بصير الثوب؟ 100 حلة من أعظم الحلل بتساوي واحد، في الأثواب العادية الصينية ما تساوي شيء من العبد. ها
طيب، على هالأساس يا إخوان هذه الكلمات توسعت، لكن اللي بهمني أنا في ختام البحث حتى مش كتير نضل معنا، لأنه عم نحكي بنظرية العقد، نحن مش عم نحكي بخصوص البيع. طبعا هذا البحث بينصعب على بقية العقود، أن أصل هذا المسار ليس في محله. نقول عقلائيا هنالك أمور في العقود والبيع منها هي في الأساس مبنية عقلائيا على الجهالة، هي مبنية على الجهالة. بيع مزرعة السمك مبنية على الجهالة، بيع الثمرة على الشجر مبني على الجهالة، بيع المادري مبني على التخمين، مثل أخذ الأعشار بالزكوات أيضا مبني على التخمين، إذا أخذها قبل قطافها تخرص ثم يقال المحتسب يقول عليك كذا وكذا و إلى آخره. هذه أمور هي مبنية على هذا. أنا مع المشهور وعلى رأس المشهور، لا يجوز بيع المجهول، لكن متى لا يجوز بيع المجهول؟ حتى مع الضميمة لا يجوز، حيث لا تخرجه الضميمة عن الجهالة. لكن متى؟ حيث يكون المجهول يطلب عقلائيا فيه العلم لأنه معلوم. يعني يجيك واحد يقول لك هذا قلم ثمين واشتري مني هالذهب هكذا بالمشاهدة، هذا لا يصح عقلائيا قطعا، ولا يصح مع الضميمة قطعا. بينما العقلاء بدون تردد يشترون ثمرة البستان بعد بدو صلاحها، لأنه بطبعه يشترى هكذا. يستأجرون العامل وهم يعلمون أن العمال يتفاوتون في إمامهم وقوة أيديهم، بعض العمال لا يعملون بما يساوي 50% مما يعمل العامل الآخر، معنى أجرة العامل 30,000 مثلا، 30,000. المعاملات هي مختلفة بطبعها، ولذلك في كل معاملة بحسبها، وفي نفس المعاملة الأصناف تختلف. يعني البرتقال في غير موسمه شراؤه بالمشاهدة غرر لأنه غالي، لكن في موسمه وحصل الشتاء وهو الآن صبر ها ونزل سعره إلى أدنى المستويات يباع بالمشاهدة، عقلائيا يباع بالمشاهدة. الشارع ما جاء هنا ليؤسس لشيء جديد على خلاف ما عليه العقلاء، ولذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحها لعام واحد يحتمل عقلائيا أن تحصل الآفة، ومو عقلائي، مو أن الشارع تعبدنا بالسنتين. على العكس بيع المزرعة غاية الأمر، الشارع تدخل بهالمقدار بهالمقدار تدخل، قال في الموارد اللي بتكون الجهالة جهالة في أصل تحقق شيء، انتبهوا له، هذا يكتب بماء الذهب هذا العبارة الأخيرة. مش لأن عبارتي، لأن النصوص نبهت على هذا بوضوح، والعجيب غفلة الطاعة عن المعنى. في خصوص الشك والجهالة بأصل الوجود اشترط الشارع الضميمة، ولو الضميمة القليلة كف من ثمن. ليش يا إخوان؟ لأن مفهوم المعاوضة لا يتحقق من دون إحراز معوض للعوض، ولو كان هذا المعوض قليلا جدا. شو كف من سمك بيرفع جهالة مزرعة سمك؟ ما بيرفع جهالة. ولذلك إنما اشترط الشارع هذا المعنى ليتحقق مفهوم المعاوضة، ما يكون أصل المعاوضة مبنية على عوض من طرف واحد. لأن إذا اشتريت جنابك العبد الآبق من دون ضميمة طب لا تجده، فيكون بلا معوض. المعاملة، ما بيصح البيع مبادلة، المعاوضة تعاوض، ما بيتحقق التعاوض. في موارد الشك في أصل تحقق التعاوض لا تكون مشمولة لأوفوا بالعقود. لذلك اشترط الضميمة ولو كانت ضميمة قليلة حتى يتحقق مفهوم المعاوضة، مش حتى تصير المعاوضة عقلائية. يعني إذا المعاوضة على هور السمك مش عقلائية، بكف السمك بتصير عقلائية يا إخوان. حدث العقل بما لا يليق الأهل. حقيقة واضحة القضية، لأن تحقق مفهوم المعاوضة يتوقف على إحراز معوض. طيب بتخلي هذا المعوض مش عقلائي مقابل هذا، عم نقول مش بس هذا، هذا مع الهور والهور عقلائي، لأن احتمال عدم وجود السمع ضعيف نسبيا. نعم مقداره مجهول بلا شك ولا ريب، لكن هذا مما لا يباع بالتقدير، هذا مما يباع هكذا. وعلى هذا الأساس فأنا معه لا استثناء ولا تخصيص ولا تقييد لقاعدة الغرار العقلائية أو نهي النبي عن بيع الغرار، لكن هذه القاعدة سواء أخذناها عقلائية أو أن النبي صرح بها، ليس المقصود مطلق الجهالة، لأن المعاملات والمعاوضات لا تخلو عن الجهالة بالتفاصيل والدقة العقلية، لا تخلو عن جهالة، ما في شيء لا يخلو عن جهالة يا إخوان بالتفاصيل والدقة العقلية. فالمقصود منها الجهالة العرفية العقلائية، حتى لو كان النبي قد قالها صلى الله عليه وآله، ففي كل معاملة بحسبها. وإن أبيتم وقلت لا ظاهر كلام النبي مطلق الغرار، نقول هذه الروايات تصلح مؤيدا بل دليلا على أن مقصود النبي ليس التأسيس لغرض شرعي غير ما عليه العقلاء. ولذلك في المعاملات المبنية عقلائيا على المداقة لا يصح الاستدلال بهذه الروايات، لأن هذه الروايات كل مواردها معاملات غير مبنية على المداقة من حيث المقدار أو الوزن أو إلى آخره. فلا نستطيع أن نستدل بهذه الروايات لنقول بأن مطلق مجهول إذا ضمننا إليه ضميمة يجوز بيعه، كما هو مسار جملة من الفقهاء. هذا هو صفوة البحث يا إخوان. طبعا اللي بده يفصل فيه قال فلان وقال فلان وقيل ويقال له مجال، لكن لا مجال له في هذه الدراسة. هذا تمام الكلام في شرائط العوضين يا إخوان. خلصنا بعض من شرائط العوضين، شو بعض بعد ذلك ندخل إن شاء الله في فصل جديد أو باب جديد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.